12 واحد من محرم، فتكون الدروس السنوية المعتادة التي هي بعد المغرب بعد العشاء، وذلك لتعارض عمل معنا في مكتب الدعوة. وإن شاء الله ترجع الدروس كما هي معتادة بعد صلاة المغرب على الجدول المعتاد. قبل ذلك وهنا وفي نهاية الدرس سنستقبل الآراء فيما لو جعلنا هذا الدرس مثلا بعد صلاة الفجر، ونسمع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس. وصلت من القراءة في صحيح الإمام مسلم، أو على الأقل كان آخر ما قرأنا في كتابي الصحيح، في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. هذا الباب مهم جدا، وهو حقيقة داء العصر، وهو أنهم يحدثون سواء في القنوات الفضائية، في البرامج الدعوية في أحيان كثيرة، سواء كانت محاضرة أو ندوة، وكذلك في البرامج الإذاعية، وكذلك عبر رسائل الجوال، وكذلك عبر التصانيف وخطب الجمعة والدروس الأسبوعية وغير ذلك. لوحظ على كثير من أهل هذا العصر مخالفة هذا الباب الذي بوب عليه مسلم بقوله باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وإذا قلت لي هل خبرت هذا بتحقيق أم بضرب عشواء، قلت بتحقيق، فقد راسلنا بعض من تبث أشرطته في كل مكان، أو قابلناه في بعض الأحاديث التي ذكرت في منبر الدعوة، وإذا بتلك الأحاديث تقرأ على مسمع كثير من الناس وهي بمعزل عن هذا الباب، حدث بها صاحبها من غير أن يتثبت مع كثرة من يسمع، وهذا خلل ينبغي أن يصلح في الدعاة إلى الله، أن يتثبتوا من الحديث قبل أن يبثوه أو يسمعوه آذان الناس. وقد جاء من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. قال علماء الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد أوجب النبي التثبت، أو أنه لا يحدث عنه إلا بحديث حسن أو صحيح، وهذا يدل على أنه لا بد من التثبت قبل رواية الحديث. في الحديث المشهور الذي أصبح عندكم مشهور من كثرة ما أردده بإسناد حسن، خرجه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، فقال أو عن أبي قتادة، يعني ذكر بإسناده أو خرج بإسناده عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث فيه ثلاثة مسائل، مهمة من مهمات الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا فيها نصيحة من الرسول لأمته ألا يكثر الحديث عنه، وقد التزم بهذا الصحابة كما في صحيح البخاري رحمه الله عن أنس وعن غيره أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، نعم أنه قال: من حدث عني أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إذا تبين لكم لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الحديث عنه. كلما جلست في مجلس قال الرسول، ترسل رسالة جوال قال الرسول، قال الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكثرة في التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع النبي منها ما سببها؟ قد أفصح لك ذاك الصحابي عن سبب ذلك، فقال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أجب، ما العلاقة بين ترك الصحابي الجليل لكثرة الحديث عن رسول الله وحديث من حدث أو من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، مع أن الصحابي ذاك ما تعمد أن يكذب؟ فما العلاقة بين تركه كثرة التحديث عنه وحديث من تعمد علي كذب؟ ما العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهما ستكشف لك حكمة تحذير رسول الله من كثرة الحديث عنه، وتبين لك المعنى الذي من أجله استجاب الصحابة لهذا النداء النبوي فتركوا كثرة الحديث. حتى جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه سافر معه رجل مسيرة شهر ولم يحدثه عن رسول الله هو صاحبه، واليوم أحدنا يحدث عن والده كثيرا، والدي لأنه صاحب والده، نعم، وهو صاحب الرسول ابن عمر، وخاصة كان من أكثر الناس ملاحظة لتحركات الرسول لأنه كان يحب أن يتبعه في كل شيء، ومع ذلك لم يحدث إلا بحديث واحد، وهذا استجابة عملية لحديث إياكم وكثرة الحديث عني. فما العلاقة يا أخ بشار؟ وفتح الله عليك، وهذا عين ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: كثرة الحديث عن رسول الله ما ظنت وقوع الخطأ عند المكثر، فنزل هذه المظنة منزلة التعمد، يعني بما أني أعلم أني لو أكثرت سأخطئ، فإذا أكثرت فأنا كالمتعمد للكذب عليه، من باب من كثر كلامه كثر سقطه. نعم، فانظر إلى إتقان الصحابة رضوان الله عليهم لما عقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة الأولى، أن تجتنب كثرة الحديث عن الرسول إلا من كتاب لا بأس، وأمامك كتاب، فهكذا كان يصنع الإمام أحمد، وهكذا من الله علينا في دروسنا. كان الإمام أحمد كما يقول الذهبي لا يحدث إلا من كتاب، ولكم في أحمد أسوة حسنة. أحمد حافظ، أبو زرعة في طبقة الإمام أحمد قال: حفظت عن أبيك، أو إن أباك كان يحفظ 750,000 حديث. قال: كيف عرفت؟ قال: أخذت عليه في الأبواب، يعني يسمع لي من حافظته. طيب، مع ذلك كان يخاف من الخطأ على الرسول، فإذا جاء يحدث حدثنا أخبرنا ينصب أمامه كتاب حتى لا يخطئ. فهذا يدل أن العلة تزول بنصب كتاب أمامك لو حدثت 30 حديث، لأن كثرة الحديث علتها وقوع خشية وقوع الخطأ، فإذا أمنت من ذلك كان تنصب أمامك كتاب تحدث منه ولو كنت حافظ، فإن العلة هنا ستزول والحمد لله. ليس العلة تعبدية أنه لا تكثر فقط، إلا ليس الأمر تعبدي وأن له علة كما سمعت، حتى لا يقع في الكذب بالخطأ. الشيء الثاني، قال النبي: فمن قال علي فلا يقولن إلا حق، وهذا مقافق لقول النهي عن بكل حدث عن النبي عن بكل ما سمع. فقوله فلا يقولن إلا حق، وهو الحديث الصحيح والحسن سواء لغيره أو لذاته، هذا المجال الذي سمح فيه رسول الله بالتحديث عنه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالرجل حينئذ ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إما أن يكون محدث طالب علم قوي فهو يفتش عن الإسناد ويعرف صحتها وعلتها، وإما أن يكون مبتدئ أو مقلد، فماذا يصنع؟ فهنا يرجع إلى العلماء. وهذا نص كلام الإمام أحمد رحمه الله، ففي كتاب المسودة لآل ابن تيمية في الأصول الفقه، قال الإمام أحمد لما سأله سائل فقال له: يا إمام، عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أو أحدث عنه تجاوبا مع الإمام أحمد بهذا الحديث الذي رواه في مسنده: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلو قلنا إن حق. أجاب السائل وكان رحمه الله إجاباته على الأثر لا يحيد، فقال: لا تقرأ للناس من هذا الكتاب حتى تسأل أهل العلم. وعرف الإمام أحمد منه أنه ليس بعالم ولا بطالب علم قوي يفتش في الأسانيد، فأمره أن يسأل علماء، فقال: حتى تسأل علماء الصحيح هذا الحديث أو ضعيف الذي لهم قدرة على التفتيش في الأسانيد. فتجاوب الإمام أحمد مع مقالة الرسول هذه: فمن قال عليه فلا يقولن إلا حق. الفقرة الثالثة في الحديث: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أما تشعر أن هذه العبارة النبوية أقوى من عبارة من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار؟ أما تشعر أنها أقوى أو أشد ترهيبا منها؟ فتلك العبارة النبوية التي جاءت في صحيح البخاري من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا صورة التعمد واضحة فيه، أو الكذب على الرسول تعمدا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عمم فقال: من قال علي ما لم أقل شيء ما قلته فليتبوأ. فقد يقال يدخل فيه حتى الغير متثبت، فإنه قال عليه ما لم يقل ولم يكن متعمد، فحينئذ يجب الرجل أن يحصل في قلبه رهبة عند التحديث عن رسول الله حتى لا يكون متوعد بالنار، هي كبيرة. لأن هذا في الحديث قال ما لم أقل، وذاك قال من تعمد، وهنا من قال علي ما لم أقل. فإذا حدثه وهو شاك ثم صادف أنه لم يقله فيخشى أن يدخل في هذا العموم. فهذه دعوة إذن من التثبت والتروي عند الرواية عن رسول الله، وبخاصة المتوسعون في الرواية بالمعنى. أكثر ما يدخل ربما عليهم الشيطان عندما يسمع من أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى، يحصل من التساهل ما لا يعلمه إلا الله. العلماء الذي اشترطون رواية الحديث بالمعنى، وممن كان يروي بالمعنى البخاري، ولذلك قيل نقصت مرتبته عن مسلم من هذه الجهة أنه كان يستجيز الرواية بالمعنى، ومسلم كان يروي الحديث باللفظ. فاشترطوا مطابقة الحديث للمعنى ولو أديته بغير لفظه، مطابقته ليش؟ للمعنى. وإذا لم يطابق أو شككت في المطابقة فلا يجوز أن تحدث به. يعني أنت بين أمرين: إما أن تثبت من مطابقة المعنى لكن لا يسعفك حفظ اللفظ فيجوز أن تحدث المعنى إذا كنت متثبت من المطابقة، وكان عندك قدرة لغوية تستطيع بها أن تطابق المعنى. أما إذا شككت في القدرة اللغوية هذه وخشيت أن تذكر لفظ معنوي عندك له معنى قد لا يوافق الحديث فهنا لا تحدث به. فانظر الدقة إلى هذه المسألة من جهة اللغة ومن جهة مطابقة المعنى. فإذا عرفت هذا عرفت كيف تساهل الناس اليوم بزعم أنه يجوز أن تروي بالمعنى فيأتوك بالحديث على غير شكله وعلى غير لفظه وزيادات غريبة أثناء التحديث. فينبغي أن يهتم بهذا الباب. وقد جعل الإمام مسلم هذا الحديث في المقدمة في مقدمته لكي يحذر من منتهجه بعض المنتسبين للتحديث في وعظهم وفي درسهم من التحديث بكل ما سمع من غير أن يتثبت. فذكر الحديث وقد قرأناه أظن في الدرس الذي مضى حديث أبي هريرة كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. معنى الحديث أن الرجل إذا سار من منهجه في التحديث عن رسول الله أن يحدث بكل ما تلقاه من الصحف السيارة ومن الكتب المقروءة ومن أفواه الشيوخ في منبر الجمعة من غير أن يعرف أن الشيخ يشترط الرواية الصحيحة، لأنه من المعلوم أن البعض يقول روية وهو لا يهتم بالصحة، معروف في كثير من خطباء الجمعة وأنا أعرف ذلك. فإذا صار يتلقف من أفواه الشيوخ كل حديث يحدث بها، كل رسالة جوال تأتي يحدث بها، كل حديث في كتاب لم يشترط مصنفه الصحة كسنة أبي داود لم يشترط الصحة يحدث به. فهذا الذي يكون هذا منهجه في التحديث عن رسول الله لا بد يوما أن يقع في الكذب عليه ولا لا؟ وهذا واضح سبحان الله واضح، لأن ما وجد في الكتب منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع. مثلا حديث في سنة أبي داود إذا أصبح يقول حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم، إذا إيش؟ إذا أصبح هذا قال علامة الألباني كذب موضوع الحديث. طيب فهذا تلقاه في رسالة جوال، وعادته كلما سمع حديث أو ألقي عليه من رسالة جوال صار يرسل لعشرين ثلاثين بزعم أنها صدقة. فحينئذ لما التزم ذاك المنهج هنا وقع في الكذب على الرسول. كذلك الحديث الذي يعظ به الناس الكذب كثيرا ما نسمع حتى من العصاة، بمعنى أنه ليس عليهم سمت العلم لا وقاره ولا هيئة العلم، يحدثون به تحذيرا من الكذب، وقد ذكره بعض الوعاظ حتى في التلفاز. وهو الحديث الذي خرجه الطبري في كتاب تهذيب الآثار من طريق يعلى بن الأشتق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يزني المؤمن قال قد يكون، قال يسرق المؤمن قال قد يكون، قال يكذب المؤمن قال لا يكون المؤمن كذاب أو لا يكذب المؤمن. فانظر كيف جعل الكذب أشد من الزنا ومن السرقة. والحديث في سنده عبد الله أو يعلى بن الأشتق قال الذهبي أو غيره كذب في 40 حديث عن رسول الله، رجل كذاب. وتعريف الحديث الموضوع هو من كان في إسناده رجل متهم بالكذب، وهذا في إسناده رجل كذاب. يمكن أن نحذر الكذب، نحذر من الكذب على الرسول بحديث صحيح مثل الحديث الذي حفظوه وهم في صف الابتدائي، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يمكن ما دام الحديث هناك صحيح فيه تحذير بالكذب، فلماذا يلجأ الحديث الموضوع أو الذي لا يعرف صحته عند الترغيب والترهيب؟ وقد اغتر قوم بقاعدة ورثت عن الإمام أحمد في هذا الباب، وسمعت بعض من ينتسب للعلم يرددها أو يحتج بها وهو لا يفهمها. إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الترهيب والترغيب تساهلنا. فظن المسكين أن تساهل الإمام أحمد أن يروي الكذب يستجيز رواية الضعيف والكذب، لا، تساهل الإمام أحمد في باب المواعظ أو الترغيب والترهيب هو أن يروي الحسن ولو أدنى في أدنى منزلته، يعني 60%. هذا هو التساهل، وليس معنى التساهل عياذا بالله أن الإمام أحمد يروي الكذب، معاذ الله. وكذلك عبارة أخرى عند الإمام أحمد: إذا كان الحديث الضعيف في الباب أخذت به، ولم يفهموا هذه العبارة أيضا. الضعيف قديما كان قسيم للحسن، فيعني الحسن، ولا يريد الضعيف الذي في زمن بعد الترمذي وغيره حصلت القسمة، فكان أول ينقسم الحديث إلى صحيح وإيش وضعيف، والضعيف ينقسم إلى ضعيف معمول به وهو الحسن، وضعيف غير معمول به. فصاروا إلى هاتين المقالتين المورثتين عن إمام أحمد فتساهلوا في الرواية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ليجعل المسلم هذا منهجه، أن لا يروي كل ما سمع عن الرسول، والنبي حذر ويقول: كفى المرء كذبا يحدث بكل ما سمع، فإن هذا الذي هذا منهجه سيقع في الكذب يوما على رسول الله. ولذلك أنت نفسك قبل أن تهتدي لهذه الحلقة أو تسمع هذا الكلام، أظنك كنت تحدث عن رسول الله يوما من الأيام من غير تثبت، بزعم أن هذا موجود في كتاب، بزعم، وكلنا ذاك الرجل، حتى كما قال الله: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا لا، فالله علمنا سبحانه. أما تذكر أنك وقعت في بعض الأحاديث التي ترويها كنت وقتئذ ثم عرفت أنها كذب، ولا لا؟ لأن كان منهجك قد قبل ذلك أن تحدث بكل ما سمعت، مثل الجنة تحت أقدام الأمهات وهو حديث مكذوب أو لا أصل له بهذا اللفظ. نعم، وإنما بل قل إن شيء ضعيف وينظر فيه، لكن الحديث المحفوظ هو: إلزم قدمها فإن الجنة ثم، أو كما قال. لا، أنا أقصد حديث، عفوا، حديث اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث قال الهروي كذب، لم يقله النبي، يعني بهذا اللفظ عمرين، وهذه من دقة المحدثين. وإنما جاء اللفظ اللهم انصر الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، هكذا اللفظ. أما العمرين المشهورة هذه لم تأتي في حديث. المقصود ألا يكون منهجك أن تحدث بكل ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا نقرأ حتى وصلنا أظن في هذا الباب إلى كلام مالك: اعلم أنه أنه ليس إسلام رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا، وهو يحدث بكل ما سمع. فهذا فيه تنفير من الإمام مالك لمن يتصدر للدعوة والتعليم، وهو من منهجه كل ما قرأ في كتاب يحضر للدرس وإذا به يحدث الناس به. هذا لا يمكن يوم من الأيام أن يكون إمام، لأنه سيقع في الكذب. لابد أن يتحرى قبل أن ينقل في الدرس الحديث، يتحرى عن صحته، أو يقول للحضور: هذا الحديث لم يكن لي تحقيق فيه، فانتظروا، ونظرة إلى ميسرة حتى نحقق القول فيه. ما هو عيب، ولا العيب أن يقول الحديث المكذوب أو الذي لم يثبت من صحته. أما يتجاسر فيذكر حديث ما يعرف صحته فهذا هو العيب، عليه أن يصنع ذلك. نعم، وكذلك في باب الإفتاء. طيب، وين وصلت القراءة؟ حديث من يحيى؟ حديث محمد المثنى قال حديث عبد الرحمن. اقرأ. محمد المثنى وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت عارف بالرجال بالمهدي، وهو ثقة حافظ وهو الثوري. أبو إسحاق عمر بن عبد الله اختلط وإن كان صدوق، نعم. وأبو الأحوص ثقة، عوف بن مالك، عبد الله بن مسعود، نعم. إذن هذا الحديث يروى موقوفا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى مرفوعا، نعم، فمرفوعا تقدم، وموقوفا هذا الذي أظنه عبد الله بن مسعود، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه أن يكون واقع في الكذب ويكذب، إذا كان من منهجه أن يحدث بكل ما سمع، هذا فيه التنفير من أن يحدث الرجل بكل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتثبت ويسأل، وإن كان عالم يفتش في الإسناد ويدخل مكتبته ويصبر على البحث العلمي قبل أن يحدث بهش بالحديث، نعم. طيب، نعم، عبد الرحمن بن مهدي وهو الثقة الثبت العارف بالرجال رحمه الله، وهو من كبار أهل الحديث وعلمائه، لا يكون الرجل إمام يقتدى به. الإمام سمي إمام لأنه يأتم الناس به ويقتدون به، فلا يكون كذلك إذا كان من خصلته أو من صفته أنه يحدث بكل ما سمع، بل يجب أن يمسك عن بعض ما سمع. عن إيش؟ عن شيء لم يبلغه صحته ولا يعرف سنده ولا مخرجه يمسك عنه، فإذا ستكون للعالم مسموعات كثيرة، من الشفه أن يحدث بكل تلك المسموعات حتى يقسمها في ذهنه إلى أقسام. قسم عرف صحته فهو يحدث به، نعم، أو تصحيح عالم قدير من أهل الحديث له، معاصر أو متقدم، فيقول صححه فلان فهذا يحدث به، نعم. قسم ثاني حسن لغيره أو لذاته أيضا يحدث به. قسم عرف أنه ضعيف لا يحدث به إلا مع بيان ضعف ولا يقول روية، قال ابن الملقن وفي قولهم روية عند رواية الضعيف وقفة، لأن العامي إذا قلت له على المنبر مثلا وأن تخطب الجمعة وروية عن النبي فيظن أنه حديث صحيح ولا يعرف مصطلح روية وأنها صيغة تمريض، فحينئذ يجب أن تقول له وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي لكن معناه صحيح مثلا، حتى لا تجعله يتلقف الحديث كأنه صحيح. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية، الذي في عقله سفه وقلة وضعف رأي تجده كلما سمع عن الرسول يحدث. وأحيانا تأتي هذه يا إخوان تسمى شهوة الحديث، شهوة، لأن الناس يحبون سماع الحديث ويلتفتون إلى المتكلم عن الرسول فتصيبه شهوة عارمة. كان شيخنا من بعض مشايخنا بالحديث كان يقول للذة وشهوة التحديث أحيانا عند بعض الناس يعني ألذ من فروج النساء، هكذا تقبيحا أو تحذيرا. فليمسك الرجل بزمام نفسه، إذا قال الرسول يمسك بزمام شهوته حتى يلتفت إليه، فيمسك حتى يتثبت هل النبي قال ولا لا. ليس الموضوع أنه يلتفتون إليك بعناقهم ويقولون ما شاء الله يحفظ أحاديث عن الرسول. ستقف يوم القيامة بين يدي الله، حدثت عن الرسول ما لم تعرفه، ماذا تقول؟ تكب، قد تقب في النار، لأن النبي حذرك، قال صلى الله عليه وسلم في حياة وقد سمعت هذا الحديث إياكم وكثرت الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقول إن لحق. فالمسألة ليست سهلة، تقول والله أنا أريد أن تصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت حديث صح ما أعرف مخرجه ولا صحته، لكن فيه معنى حسن وأريد أن تصل للرسول، هذا عذر قبيح. ما أمرك الله أن تنتصر لرسوله من جهة المعصية، ولذلك سهل الله لي سبحانه وتعالى كتاب وقد طبع وعندي نسخ منه ولعلي أهدي بعضكم منه، الرد على من استجاز التصوير في باب الدعوة إلى الله، ورددت على ذلك من باب من نحو ربما 25 وجه. ومن تلك الأوجه أنه لا يطاع الله من حيث يعصى، حيث إذا علم من دعا إلى الله أن التصوير محرم ولا فرق على الصحيح وبالتحقيق الذي ذكرته في الكتاب، فلا يجوز أن يستعمل هذا المحرم في ما يزعم أنه مصلحة. وهناك قاعدة أصولية، أي مصلحة تعارض الشريعة أو تخالف الشريعة فتسمى عند الأصوليين بالمصلحة الملغاة. نعم، ولذلك لما أرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من المتنسكة، قال له السائل منهم: إن جماعة نذكر الله ونصلي ونصوم، ولكننا نتناول هذه الغبيرة نوع من الحشيش. قال: فإذا ضربت نشوتها في رؤوسنا سهل علينا ذكر الله ونشطنا لها. انظر المصلحة. نعم، يحصل لهم نشاط ورقة عندما يتناولوا هذا النوع من الحشيشة، نعوذ بالله، وينشطون على الذكر، مصلحة. فهل على من تناول هذا بهذا القصد حد شارب الخمر؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، على من تناول الغبيراء هذه حد شارب الخمر. وويح هذا السائل، أيظن أن الله يحرم شيء ويكون فيه نفع؟ هذا لا يمكن، وهذا يجهله أكثر من يقول بالقاعدة اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة، والتي من لوازمها ما تصنعه الصوفية، ينظر الصوفي في وجه الأمرد ويتشهى قائلا: أتفكر في خلق السماوات والأرض، أو ينظر في وجه الجميلة يقول: أتفكر في خلق السماوات وسع عينيها ودقة أرنبتها ونحو ذلك، أريد أن تفكر. هذه الغاية يقال لا تبرر الوسيلة، تريد أنت أن تتفكر في خلق السماوات والأرض بوسيلة محرمة وهي النظر في النساء، ولا لا؟ الغاية لا تبرر الوسيلة إلا على طريقة من قال بهذه القاعدة اليهودية. فكذلك يقول: أنا أريد أن أبرز للناس الدعوة إلى الله. وعند التحقيق وبعد النظر في كلام العلماء ستجد في الكتاب ذاك أن الراجح ما كان عليه شيخنا العلامة بن باز والعلامة الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله من تحريم الصور الفوتوغرافية، سواء كانت فيديو تويبية أو سواء كانت لوحية ثابتة، كله حرام على الراجح، لأدلة ذكرتها في الكتاب، ولا أطيل معكم، أذكر فقط فقرة لأن الحاجة للمسألة هذه، ولا والاستطراد في كل وقت ليس بحسن إلا في وقته، فالآن انتشرت هذه الصور فلا بد من الاستطراد قليلا. ثم نرجع إلى مسألتنا وهي الغاية لا تبرر الوسيلة. أحسن دليل وجدته لهم، وجدته لبعض مشيختنا، خرج في أحد الندوات في التلفاز، فناقشت الشيخ الفاضل فقلت له: قد خرجت يعني أو علم أنه خرج في ندوة كذا، فلماذا يا شيخ هذا الحقيقة أنه محرم؟ فحينئذ ألزمني الشيخ الفاضل بما ألزم به العلامة العثيمين من قال من الصور محرمة، وهو الإلزام الآتي. فقال لي الشيخ الفاضل، قال: أتحرم المرآة؟ هل تحرم أن تبقى أمام المرآة تنظر إلى نفسك وصورتك تظهر في المرآة؟ فيريد الشيخ أن أقول له لا، فيقول إذن لا تمنعني من الخروج، فإن خروجي في التلفاز ليس محرم، لأنه إنما يعمل التلفاز عمل المرآة. وهذا أحسن دليل وجدته لهؤلاء الفضلاء الذين اجتهدوا وتأولوا وأخذوا بهذا القول. ثم بعد التأمل وجدت أنه مرجوح، ليس بصحيح. لما؟ لأن الأمر كما قال علامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن هذا يسمى قياس مع الفارق، حيث أن الظهور في التلفاز وطبع الصورة على اللوحة الفوتوغرافية هذا تثبيت وتحديد وتلوين، وهو معنى التصوير الذي حرمه الله. أما صورتك إذا مثلت تمثلت أمام المرآة فهي صورة منعكسة لا تثبيت معها ولا تحديد، ولذلك إذا فرقت صورة أو لوحة المرآة فرقت الصورة لم تثبت. فهذه الصورة المنعكسة جائزة باتفاق العلماء، وإنما نزاعنا في الصورة التي ثبتت على اللوح في التلوين والتحميض والتثبيت، هل هي حرام ولا لا؟ فعند التأمل لا فرق لمن صورها بيده أو صنع كاميرا تقوم بعمل اليد وأتقن منها، كما أنه لا فرق لمن صنع تمثال بيده شمعي حتى كأنك تنظر إلى خلق الله، نعوذ بالله، التماثيل الشمعية هذه الخطيرة على الاعتقاد، أو من صنع آلة محكمة تقيس الزوايا والمنحنيات في الجبهة حتى تخرج الرجل بظله كما هو تمثال، فهل نجيز هذا؟ ها؟ كذلك لا نجيز الكاميرا التي تطبع الصورة على لوح من الورق وتخرجه تحديدا وتلوينا وتحميضا، فإن ذلك تصوير ولو زعم أنه بالآلة. طيب أظن يكفي كذا في صحيح مسلم، ثم نأخذ سنن الترمذي. ثم ننصرف. وصلنا للسواك في سنن الترمذي. أظن السواك ولا لا؟
ما جاء في السواك.
نعم. أقول باختصار السواك، وهذا الآن درس الترمذي، لأن هذه طريقتنا قبل العمل اليومي، وسنعرف رأيكم بعد الدرس، هل تريدون الدرس ينتقل لبعد صلاة الفجر أو لأن الحقيقة فرص الدعوة في عملي عظيمة جدا، فإني أعمل في محل يأتي إلى المحل الذي أعمل فيه نحو 120 دولة، وفيهم العقائد الباطلة وفيهم الشرك وفيهم، فهو مكان خاص للدعوة، لكن مع ذلك لا نحاول أن نعارض بين درسنا السنوي الذي هو قبل هذا مع هذا العمل، نريد أن نجعل أو موعد سواء بحيث أنه لا يكون فيه اختلاف ولا اضطراب. بعد الفجر أظن أن البعض أو النصف أو الثلث ولا أدري، وسنرى بعد الدرس، لن يكون حاضر، وحينئذ قد نؤجل الدروس هذه كلها إلى ما بعد 1/12، يعني بعد حول 20 يوم تقريبا من الآن، فتبدأ الدروس بعد المغرب بعد أن ننتهي المهمة الدعوية في المكتب الذي نحن بصدده في الدعوة الحجاج. عفوا 12 واحد، يعني 12 محرم. طيب، وأظن أنه قد يكون هذا الأرجح، لأن في الفجر من يستطيع منكم يأتي في الفجر؟ 1 2 3 4. لا، ظاهر أننا يعني ابتداء من غدا سنقتصر فقط على درس الفجر ولا نقلل من أهميته، فهو كتاب الله، فإننا نمر عليه آية آية، وقد وصلنا إلى آل عمران وقد فرغنا من البقرة في تفسير مختصر موجز، نمر على كتاب الله آية آية، فلا نقلل من شأن الاجتماع بعد الفجر، فسيكون اجتماعنا فقط بعد صلاة الفجر، والأهمية في هذا الدرس
فجر الخميس.
ها؟ فجر الخميس. حتى فجر الخميس، وفجر الخميس يبقى وصول الفقه وصول الحديث. أهمية هذا الدرس هي في صلاة الفجر، أولا من جهة تكفير الذنوب، فإن من حضر إلى أن تشرق الشمس وبقي ولو بعدنا يذكر الله نرجو أن يكون له عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. الثاني أن كل مسألة تأتي في باب الأحكام أو باب المنهج فإننا نشبعها، نحاول أن نشبعها بحثا، وإن كنا في ما دون ذلك نختصر القراءة أو التفسير اختصارا بحيث أننا لا نكثر من الروايات والاختلاف في الآيات. طيب، السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، وقد جاء في مواطن يدل على تأكده فيها عند العلماء، لا معنى أن من تسوك في غيرها أنه فعل بدعة. والمواطن التي جاء فيها استحباب السواك، أولا عند دخول البيت، تقول عائشة كان النبي أول ما يدخل البيت يبدأ بالسواك وهي سنة ميتة، فسأل الآن الزوجات وسأل أهل البيوت من الأزواج أول ما يدخل البيت تجدونه يتسوك؟ لا أحد إلا ما رحم الله. السنة الثانية عند القيام من الليل، وفي حديث حذيفة في صحيح البخاري كان أول ما يقوم من النوم يشوص صفاه بالسواك. سأل الأزواج أيضا الآن من يبيت سواكه بجانبه لكي إذا قام يشوص صفاه؟ لا أحد إلا ما رحم الله، وجزا الله خير من أحيى السنة. ما يشترط بجانبه؟
لو بعيد شوي.
نعم، لو كان بعيد قليل، لو تعرف الزوجة مكانه، لا هذا ولا هذا. ويمكن يشتري كما يقال بلغة العصر درجن حتى يضع هذا يأخذ هذا، ولكن الشيطان له حظ من التثبيت، لا تنسون هذا، لأنه طريق الجنة سنة، فالشيطان كل طريق الجنة يثبت فيه وينسيك، والدليل في سورة كهف وما أنسانيه إلا الشيطان، فالشيطان ينسي كل طريق خير سنة كان أو واجب فينسيه، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. نعم، السنة الثالثة في السواك عند الصلاة، لأمرتهم كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة وغيره، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أشق. هذا يدل النبي يجتهد، لأن العلة المانعة من أنه فرضه أو أمرهم بكل صلاة المشقة، فحول الأمر من وجوب إلى استحباب. طيب، هل كل صلاة معنى الفريضة؟ حتى النافلة، زيد بن خالد وغيره كان كلما يقوم إلى الصلاة كما في سنة أبي داود يستاك. طيب، الرابع عند الوضوء، وجمع بينهما عند كل وضوء جمع حسن، قال عند الوضوء وعند إيش؟ الصلاة. وهنا مواطن أخرى إيش استنبطها الفقهاء من غير تنصيص، مثل ما استنبطوا الخروج. نتصل به واحد قريب متعجب يقول كيف يا شيخ تقول إنه ما في سنة في الخروج من المسجد بالشمال؟ قلت لا، ما قلت في المسجد، اختلط عليك الأمر، اختلط عليه الأمر. أنا قلت لكم يومئذ ما في سنة للخروج من الخلاء أو الدخول الخلاء عفوا بالشمال، ما في سنة، إنما استنباط الفقهاء عكسيا أو قياسا عكسيا إن صح التعبير على المسجد، فالمسجد مكان طيب يدخل له باليمين، الخلاء مكان قذر عكسا يدخل له بالشمال، استنباط. فعلى كل حال في أمور استنبط الفقهاء في باب السواك وليس فيها تنصيص، مثل طول السكوت، أن نظروا إلى علة القيام من النوم وأنها مظنة تغيير الرائحة، فقالوا من طال سكوته فيستحب أول ما يتكلم أن يستاك. نعم، ونسينا سنة مهمة جدا أظن أبو هريرة جعلها فرض، وهي سنة السواك يوم الجمعة. فمن سنن السواك يوم الجمعة وهو اجتماع للناس، فمثل هذا قد يأتي فقيه ويستنبط أنه إذا جاء يجامع الزوجة فينبغي لا يؤذيها، وقد ذكر ابن القيم أن أحسن وقت الجماع حين يهضم الطعام في آخر الليل في زاد المعاد، حين هضم الطعام في آخر الليل يكون أحسن وقت للجماع. لكن في هذا الوقت الذي يقوم فيه من النوم ويهضم الطعام فيه لا شك أن تكون رائحة فمه متغيرة، فينبغي أن يفعل مثل الرسول، يشوص فاه بالسواك قبل أن يجامع مرأته حتى لا تتأذى منه ولا هي تؤذيه أيضا، تعلم هذا، لأنه ليس من مصلحتي أن يشم منها ما يسوءه، لأن هذا قد يبقى مثل العقدة. ولذلك امرأة نصحت زوجته ابنتها فقالت إياك أن يرى منك إيش ما هو قبيح، نعم، أو يشم منك ما يسوءه من ريح أو كما قالت. فلذلك ينبغي أيضا المرأة أن تنتبه لهذه القضية وهي السواك، وانتبه ليس تسوك المرأة بالسواك تشبه. الآن يتقزز الرجل إذا رأى امرأة أخرجت من حقيبتها سواك واستاقت لجهله، وإلا فهو للنساء والرجال. وأما أن يقول للنساء فرش المعجون والرجال لهم العيش السواك فهذا غلط، كلا، للنساء والرجال، لأن الحديث النساء شقاق الرجال، ومن المعلوم أنه ما كان عنده فرشة ومعجون في عهد النبي وكانوا يستاكون بالأراك. والذي جاء من آلة السواك البشام كما ذكر العراقي في كتاب طرح التثريب، وكذلك الأراك. وأما ما يبس وكان يجرح فقد نهى عنه الفقهاء للضرر ويتفتت، فإن هذا مؤذي فينبغي أن يستاك بما هو لين. ونسينا موضع سادس وهو الاستياك عند سكرات الموت، فانظر إلى أهمية السواك، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي نظر إلى عبد الرحمن بن بكر الصديق وهو يحتضر عند الموت، فأشارت عائشة أن أطيبه لك، فأخذته فطيبته للنبي فاستاك، وكان آخر عهدي من الدنيا السواك. هذا يدل على عظمة أو أهمية السواك، وهذا ينبغي معناه أن يكون في جيبك، لأنه قد تأتيك سكرات الموت وانت حادث السيارة، فحينئذ تحمله وتستاك، وحينئذ يطيب لسانك بقول لا إله إلا الله وتكون آخر كلامك من الدنيا. فينبغي حينئذ أن تلازم السواك، لك ما تدري متى حتفك، وهل يمكن أن يأتيك وأنت على سرير ليس بك داء؟ نعم، كما أخبرت امرأة عروس يعني ما صار لها أيام طويلة مع الزوج كثيرة، ولو قلت أكثر من سنة، المقصود أنها فزعت وما سمعت إلا زفرات الموت تخرج من زوجها التي هي جديدة العهد بنكاح، فهرعت تشتكي إلى أهله لأنها ما تدري ما سكرات الموت، ثم مات في الطريق للمستشفى. إذن المقصود أن الموت قد يأتي فجأة ولا ينذر، فينبغي أن يكون حينئذ السواك معك في ثوب النوم، في ثوب هذا، وكان زيد بن خالد أو غيره من يضعه موضع القلم كما كان عند السلف، يضعون السواك موضع القلم، ما عندهم أقلام جافة وكذا توضع في الجيوب، كان عندهم القلم يبرونه ويغمسونه في الحبر ويكتبون فيضعونه إيش على الأذن، هذا كذا السواك كان يوضع، لأن هذا الموضع الوحيد الذي كان يصنعون أو الذي كان يتيسر لهم وضعه فيه. طيب، إذن هذه المواطن التي ذكرناها لك هي التي جاء فيها السواك، كررها يا أخ بشار.
أولا عند القيام من
النوم، عند القيام من النوم،
عند دخول المنزل،
عند دخول المنزل،
عند الصلاة والوضوء،
عند الصلاة، عند الوضوء،
عند الجماع،
عند الجماع، يعني هذا مستنبط، دعه، نريد السنن الآن تنصيص، وعند سكرات الموت، لأن النبي فعل ذلك، ويوم الجمعة صارت ست، أخذ بالاستنباط طول السكوت، الملاقات حتى لا يضر إخوانه، نعم، إذا لقيهم. طيب اقرأ، وين وصلنا في السواك؟
قرأنا الحديث الأول، باقي كلام أبو عيسى ما قرأنا.
أي نعم.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقصد الترمذي حديث لولا نشق على أمتي، هو حديث أم سلمة عن أبي هريرة، لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد خرجه البخاري في صحيح هو صحيح.
وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى.
انتهى. نقرأ. هذه شواهد للاختصار، تراجعونها تجدونها في التحفة للحديث. هذه امرأة من مصلى تقول: فوجئت وبعد المحاضرة التي لقيناها أمس في الرد على مدعي النبوة أن الورقة هذه أو الورقات التي زعم صاحبها أنه نبي، وقد كلمته بالهاتف واعترف بمحضر من المشايخ على ذلك، توزع هذه الورقة على عدد من النساء، وهي نفسها قامت بتصويرها ونشرها الجاهلة، امرأة من النساء، امرأة يعني نشرها، يعني هذا نبي، إما جهلا بواقعها أو ما أدري، يعني أحد يشك أو يجي في قلبه أدنى شك أنه لا نبي بعد محمد، فلماذا وزعت تلك المرأة الحمقاء؟ لعلها وزعتها ما تدري ما حقيقتها، أظن أنها يعني آيات أو شيء مثل هذا، فلذلك يعني أرشدت السائلة أن لو أن أحد تبرع منكم، لأن الأمر صار يوزع بين النساء الآن، هذا مفاجأة بالنسبة لي ما دريت عن هذا، أن يطبع أن يفرغ محاضرة أمس في الرد عليه ويضعها في يعني منشور يوزع ويرفع في الانترنت، بلغ بهذا أخونا وائل لعله ينظر أو ينسق مع أحد من إخواننا أو من الحاضرين من كان يأخذ نسخة المحاضرة ويصنع ذلك، جزاه الله خير، لأن هذا فيه ذب عن الرسول وهو من الجهاد في سبيل الله، جزا الله خير من يذب عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. باب
باقي حديث هناد.
نعم.
قال حدثنا هناد،
نعم، من السري وهو ثقة. نعم.
قال حدثنا عبدة بن سليمان،
هذا أظن أنه باب ما جاء في السواك، ما عندي في سنن الترمذي إلا حديث حديث واحد، حديث الآخر نعم أي نعم، وهو عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق، لكن محمد بن إسحاق يدلس وعليه فعنعنته غير مقبولة، فيكون إسناد هذا الحديث ضعيف ما يصح نصه.
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل تدليس أبي إسحاق وقد عنعنه، وأظن أن الشيخ رحمه الله وجد له شاهد، لكن لا أستحضر له شاهد، فأبقى على ضعف إسناده حتى أنظر هل له شاهد ونخبركم لعل في الدرس القادم. نعم، ولكن شاهد الحديث واضح، لو نشق على مثل أبوتم السواك عند كل صلاة شاهد معروف وهو صحيح، لكن الكلام على أثر زيد بن خالد هذا الذي يضع منه وضع القلم، وكذلك تأخير العشاء إلى ثلث الليل. نعم، لأن المعروف أعتم النبي بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، هذا المعروف، لكن ثلث الليل يحتاج هنا إلى شاهد. والآن قال عنه الحسن صحيح الترمذي، وهذا يدل أن الترمذي قد يكون وجد له شواهد، فلكن بالنسبة لي لا أحكم إلا بما شاهدت. شاهدت أن محمد إسحاق ضعيف فإسناده ضعيف. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ويكفي في المناظرة أن يضعف الحديث إذا وجد سنده من طريق واحد، ثم ينظر بعد ذلك، يعني أقول هل له شواهد ولا لا. باب ما جاء.
باب ما جاء: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.
هذا نعم أنا أعرف أن أبو داود أخرجه، لكن من طريق أبي إسحاق ولا من طريق آخر غير أبي إسحاق؟ هذا المرجع. فإن كان في أبي داود صرح أبو إسحاق بالسماع فانتهينا من الحديث، لكن إذا بقي على عنعنته فإن نبقى على ضعف الحديث، فنظرة إلى ميسرة. باب ما جاء: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما يغسلها. هذا فيه أدب عظيم، وهو أن الرجل إذا قام يتوضأ فإنه ينبغي قبل أن يقترب من الإناء بيده أن يغسلها 3 مرات، كما سيأتي في الحديث الذي سنعلق عليه بعد قراءته. حدثنا،
قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي،
صدوق وتكلم فيه بلا حجة، وهذا ينبغي ترجمتها له الرواة يكون محل عبرة عندنا. فبعض الناس تجد أنه يعلم العلم الشرعي ويكون على سنة وتوحيد، ثم من يخالفه في العقيدة أو في المنهج يريد أن يشوه صورته وينفر الناس عنه فيتكلم عنه. فليتق الله من يسمع لهذا الذي قد علم أن فلان يظهر التوحيد والسنة، فقد يكون نعم فيتثبت، فإنه حينئذ يكون تكلم عليه من غير حجة، فلا وجه للنفور عنه ما دام أنه يعلن التوحيد والسنة ويبين للناس كيف يعبد الله على بصيرة وطرق العبادة ويستند للنبي والصحابة، فلا وجه للتشويه صورته، حرام هذا، لأن الناس يحتاجون من يعلمهم، فلا يجوز تشويه صورة من يعلمهم فيبقون تحت راية الشيطان، لا يجدون من يوجههم ويعلمهم، لأنه قد شوهوا صورة ذلك المعلم أو شوهت صورة ذلك المعلم عندهم فقتلوا أو أماتوا العلم الذي يأتي من جهته، وهذه جريمة عظيمة، نسأل الله العافية. ولذلك تجد أن كل من تكلم في أهل الحديث أو أسقط رايتهم أو شوه صورتهم يجد أثر ذلك في حياته، كما قيل: من أراد بأهل الحديث سوء مكر به. نعم، وأنا أعلم شخصيات تكلمت على العلامة الشيخ ناصر، شخصية قريبة من ذهني لو شئت سميتها، نعم، ثم تدهورت شخصيته العلمية حتى وصل الأمر وكان يذكر أمامي، يقول: من قال لكم الشيخ مناصر محدث؟ ولا يستحضر هذا الجهول أن لقب محدث أمر، كما قال المزي نسبي، كل عصر له محدثوه. نعم، لا يحفظ الشيخ ناصر ما يحفظ الإمام أحمد من الحديث، لكن الأمر نسبي، كل زمن له محدثه بقدر ذلك الزمن. فأذكر هذا، ثم تدهور حتى سمعت إنسان ثقة قال لي: كنت في مكتبة فجاء اتصال من شخص، يعني هذا الشخص الذي أعرفه، وهو يعرض مكتبته كلها للبيع، ما عاد يريد كتب. نعم، وتدهور وانفض الناس عنه بسبب كلامه في رجل معاصر من أهل الحديث، وهذا عياذا بالله آخر تكلم عن رجل معلم دون الشيخ ناصر لكنه يعلم الحديث، ثم لما جاءت سيرة ذلك الرجل المعلم قال ساخرا: دعوني بس لا أقي، أو نحو ذلك، يعرض بتشويه صورته. فما كان إلا أيام ما أدري كم حتى جاء خبره وأنه كما يقال تقهقر، فلم يصبح على الاستقامة التي هي معهودة عنه. السبب أن أهل الحديث يبثون السنة التي بها تحيا القلوب، فإذا أمات هؤلاء ذكرهم وشوهوا صورتهم فحينئذ يميت الله قلوبهم جزاء وفاقا، كما قال بعضهم: لحوم ابن عساكر لحوم أهل الحديث، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، وهذا بخلاف من يحذر من أهل البدع، فهذا واجب. قال الإمام ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع المضلة واجب اتفاق العلماء، وهو ليس من باب التكلم في العلماء. دخل رجل على الإمام أحمد وظنه من هذا الباب، سمع الإمام أحمد يقول فلان فيه كذا تحذيرا حتى لا يغتر بعلمه، فقال: يا إمام تغتاب العلماء؟ قال: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة حتى لا يتأثر الناس من بالعلم السقيم الذي جاء من جهته، ويحذر البدعة التي يتكلم بها. أما ما سوى ذلك ممن يبث الحديث والسنة فلا يجوز التعريض بعرضه والانتقاص منه، لأن هذا مزلة قدم وعرضة ما صاحبه للهلكة، نسأل الله العافية. نعم.
يقال: هو من ولد بسر بن أرطأة.
نعم.
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم ثقة، لكنه كان يدلس تدليس تسوية. نعم. كيف تدليس التسوية؟ يأتي يروي عن شيخ ثقة، والشيخ الثقة يكون سمع من شيخ ثقة أيضا، وبينهما رجل، فماذا يصنع؟ يسقط ذلك الرجل الذي هو ضعيف، ويصل الشيخ بالشيخ بكلمة عن الذي لا تفيد الاتصال، فهذا يسمى تدليس تسوية، يسوي السند، فيغتر المفتش عن صحة السند بذلك، فيرى أنه ثقة يروي عن ثقة وقد سمع منه، فيصحح السند. لكن إذا عرف أن فلان دلس التسوية فيحذر، يشترط السماع في كم طبقة؟ قال ابن حجر: في طبقتين فقط بعده، طبقتين بعده يشترط السماع. يعني وليد بن مسلم الآن يجب عليه حتى يقبل حديثه يقول: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، حتى يقبل طبقتين، يقول ابن حجر فوق ذلك المحدث حتى يقبل حديثه. نعم.
عن الأوزاعي.
نعم. قد تقدم
عن الزهري
وهو ثقة، عبد الرحمن الزهري محمد بن شهاب، متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،
أحد العلماء الإثبات والفقهاء الكبار.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ علته الوليد بن مسلم عن في طبقتين بعده، ولو عن في طبقة واحدة لكان يكفي في ضعفه أو ضعف السند الذي جاء من جهته، فكيف وقد عن في طبقتين من بعده؟ فإسناده ضعيف، ولكن له شاهد. لكن كم الشاهد؟ جاء فيما رواه مسلم في صحيحه: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين أحدكم أين باتت يده، من طريق أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة. فإذا الشاهد للثلاث، أما رواية المرتين هذه تكون شاذة ما تصح. الصحيح: فليغسلها ثلاث مرات يغسل يده. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا الأمر، هو للوجوب أو للاستحباب؟ فالجمهور على أنه للاستحباب، لأنه معلق أو معلل بالشك، وهو قوله لا يدري أين باتت يده، والأصل عدم التنجيس. نعم. وذهب البعض إلى أن ذلك للوجوب حتى ولو عرف أين باتت يده، بمعنى أنه لو لثها وعلقها ثم قام وفك اللفاف يريد أن يغتسل أيضا يغسل يده ثلاثا، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن العلة هي أنه لا يدري أين باتت يده، ليس معناها أنه إذا علم أين باتت يده أن العلة قد زالت، فقد تبيت كما يقول ابن تيمية مع شيطان، كما جاء في حديث الخيشوم، وهو أنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق من خريه الماء، يقول النبي ثلاثا، وليستنذر، فإن الشيطان يبيت في خيشومه، فقد يكون الشيطان قد بات بجانب يده، فحينئذ لا يتخلص من ذلك إلا بأن يغسلها ثلاث مرات. وهل إذا وضع يده، المسألة الثانية، في الإناء ينجسه؟ نقل الحافظ بن حجر اتفاق العلماء أنه لو وضع يده في الإناء أنه لا يتنجس، ومع ذلك نقل بعدها بقليل عن بعض العلماء أنه قال يريقه، ورواية فليريقه إسنادها ضعيف، لا تصح، الأمر بالإراقة لا يصح. والصحيح أنه إذا وضع يده لا تتنجس، لأنه شاك أصلا لو قلنا بالنجاسة، والأمر هنا قيل تعبدي وليس العلة النجاسة، فيغسلها مطلقا. نعم فيغسلها مطلقا، وقد اختلفوا في ذلك. نعم.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
الشافعي جعله مستحب في نوم الليل والنهار، لأنه كما قال حافظ بن حجر فتح الباري قال: قالوا في نوم الليل لأنه في رواية باتت وألحق به نوم النهار، إذا أنها نفس العلة، لكن بعضهم أبى يقول نوم الليل العادة فيه الاستغراق ليس كنوم النهار. نعم، ولكن حقيقة هذا في نظر، ما دام أنه هذا يغط في النوم في القيلولة وهذا يغط في النوم، فكلهم لا يدري نباتت يده، فألحقوا نوم النهار بنوم الليل. نعم.
فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
نعم.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
إذن الآن الشافعي وأحمد على استحباب، شفتوا على استحباب. نعم.
وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
نعم. إذا ننتقل الدرس القادم إلى باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ولقاءنا بعد الفجر غدا في تفسير السادي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.